بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى النوع الثالث من أنواع الدليل والاستدلال والحجة وهو التمثيل. أولا نتكلم في تعريفه. ذكر المصنف أن تعريفه على ما مر علينا سابقا في مباحث الحجج هو أن ينتقل الذهن بالتمثيل والمشابهة من حكم أحد الشيئين، يعني أحد الجزئين، وبثان كان هو ماذا؟ الخمر سابقا، إلى ماذا؟ من حكم أحد الشيئين اللي هو الخمر واللي كان حكم ماذا؟ الحرمة، إلى الجزء الآخر، إلى الحكم على الآخر، يعني إلى الجزء الآخر وهو ماذا؟ كان النبيذ. الخمر هو الشراب المصنوع من العنب، أما النبيذ هو الشراب المصنوع من التمر أو التفاح أو التوت وما شابه ذلك، أو من منقوع الشعير، هذا يسمونه نبيذ لجهة مشتركة بينهما. الجهة المشابهة اللي بها التمثيل والمشابهة والاشتراك بين الخمر والنبيذ هو الإسكار، مثل ما الخمر يسكر النبيذ يسكر، فننتقل نقول بما أنه الخمر حرام إذن النبيذ ماذا به؟ حرام. والجهة المشتركة هي المصنف جاء بها منكرة، يعني جاء بها تنكير، قال لجهة، جهة ما جاء بها بأل التعريف الجهة، فهذا يدل على أنه الاشتراك موجود بجهة من الجهات وليس بتمامه، ليس من جميع الجهات، وإلا لو كان من جميع الجهات راح يصبح نفسه بعينه لا بشبيهه. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن التمثيل تعريفه إثبات الحكم وهو الحرمة مثلا في جزء اللي هو النبيذ، لثبوته في جزء آخر، لثبوت الحرمة في جزء آخر اللي هو الخمر، مشابها له من جهة الإسكار لا من جميع الجهات، وإلا لو كان مشابه لجميع الجهات أصبح نفسه وعينه، ولما ثبت نعم وأصبح الحكم ثابت له بالأمر الواضح. المثال المعروف اللي يذكرون مناطقه إنه إذا ثبت عندنا إن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، يعني اللي يشرب خمر يسكر واللي يشرب نبيذ يسكر يأثر عليه، وثبت عندنا إن حكم الخمر هو الحرمة يعني حرام شربه، نستطيع أن نستنبط ونستخرج إن النبيذ أيضا هو حرام شربه. لماذا؟ لأن يشابهه بمن؟ بجهة الإسكار. إذا الخمر مسكر وكل مسكر حرام، فثبت عندنا علة الحكم إن الخمر ماذا؟ سبب حرمته هو الإسكار. لكن يبقى نسأل، هذا الخمر لماذا هو حرام؟ هل لأنه سائل؟ هل لأنه لا يباع ولا يشترى؟ هل لأن لونه أبيض؟ هل لأن لونه حامض؟ هاي كلها لا تصلح إلا المن للحكم، أو لأنه يسكر، لأنه ثبت فيه وصف الإسكار يعني يذهب بالعقل. نقول ما ذكرنا حرام للونه أو مذاقه أو رائحته، هاي كلها ما تصلح إلا للحكم. نعم أوصاف كلها تسقط عندنا، ينحصر الأمر عندنا بوصف واحد من أوصاف الخمر يصلح أن يكون علة للحكم، وهو إنه يسكر. هاي طريقة تحصيل علة الحكم. نعم يعني نذكر كل الأوصاف المحتملة لأجل الحرمة، وإذا سقطناها بطريقة الترديد والدوران راح ينحصر أمر الحرمة بالإسكار، وبما أن وصف الإسكار موجود بالنبيذ أيضا إذن يثبت الحرمة في النبيذ أيضا. لا أما نقطع بثبوت الحرمة أو لا، على الأقل نحتمل الحرمة من جهة الاشتراك من جهة الإسكار. هذا التمثيل المصنف يريد يشير إلى أنه هذا التمثيل المنطقي هو نفس القياس الفقهي اللي يستعمل بعض المذاهب الإسلامية، مثل مذهب أبو حنيفة النعمان الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية. يعني إذا ما عندهم حديث يدل على الحكم الشرعي وكان عندهم حديث آخر يثبت حكم في مورد، إذا جاء مورد يشابهه يماثله يعدون الحكم من هذا المورد لذلك المورد، يعني من هذا الجزء لذلك الجزء، لوجود جهة المماثلة والمشابهة. هذا كان يستعمله الفقيه أبو حنيفة النعمان. ولهذا ورد أنه نفس أبو حنيفة النعمان كان يقول: لم يصح عندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 حديث. يعني هو ما عنده من الأحاديث الصحيحة اللي تثبت الأحكام الشرعية إلا 17، والأحكام كثيرة، إذن مين رح يثبت أحكامها؟ استعمل القياس، قام يشابه شيء بشيء، يشابه شيء بشيء. فإذن الاستناد للقياس، استند إلى القياس حتى يستطيع يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية. لهذا أحد العلماء اللي كان معاصر لأبو حنيفة ينقل عنه يقول إنه بلغت قدرة أبو حنيفة على استعمال القياس إنك حتى لو كنت حاضر عنده في المسجد وأراد أن يثبت لك أن هذه أسطوانة المسجد المصنوعة من الخشب إنها من الذهب لأثبتها وأقنعك بها باستعمال المن للقياس. نعم، لكن هذا القياس كما يذكر المصنف هو ليس حجة عند الإمامية، لأن احنا عندنا الأحكام الشرعية ما تثبت بالمشابهة والمماثلة، هاي أحكام شرعية مستندة إلى أدلتها من قبل المشرع الحاكم الشرعي اللي هو منه المشرع اللي هو الله سبحانه وتعالى عز وجل ورسوله الكريم وأهل البيت عليهم السلام. فإذا الإمامية ينفون حجيته، بل ورد عند أحاديث أنه العمل بالقياس المستند للمماثلة والتشبيه هو محق للدين، يعني موت للشريعة. نعم، لهذا ورد عندنا أنه أبو حنيفة التقى بالإمام الصادق عليه السلام فقال له: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت قلت أنا، أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. يعني إحنا سمعنا الحديث ورأينا بالمشابه والمماثلة هكذا. وورد عندنا أيضا عن أهل البيت أنهم كانوا لا يجوزون العمل بالقياس، فقد شاع بينهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محق الدين. نعم، الآن نقرأ. قال المصنف: التمثيل تعريفه، هذا ثالث أنواع الحجة بعد أن انتهينا عن القياس والاستقراء، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس اللي هي مباحث الحجج. والتمثيل على ما عرفناه سابقا في أول مقدمة مباحث الحجج، المصنف ذكر تعريف للأدلة الثلاث والحجج الثلاث، منها تعريف للتمثيل. قال: أن ينتقل الذهن، بمن ينتقل؟ يعني من جهة التمثيل والمشابهة، من حكم أحد الشيئين يعني الجزئين اللي هو الخمر اللي هو حكمه الحرمة، إلى الحكم يعني بالحرمة على الآخر، يعني على الجزء الآخر اللي هو النبيذ، لجهة مشتركة بينهما. جهة الاشتراك بيناتهما هي منه الجامع اللي يجمع بيناتهم اللي هي الإسكار. وتلاحظون أخوتي المصنف قال لجهة، تنكير الجهة هذا شيء يدل على وجود شيء مشترك بين الجزئيين وليس بتمام الجهات، وإلا لو كان تمام الجهات لأصبح نفسه وعينه ولا أصبح الحكم واضح به. قال لجهة، لأن الخمر والنبيذ بيناتهم اختلاف من جهات متعددة، بس الجهة اللي تجمعهم وتشترك بيناتهم هي فقط الإسكار. الخمر مصنوع من العنب، النبيذ مصنوع من التمر، أكو فرق بيناتهم حتى بالماهية بطريقة الصنع والإيجاد. فجهة مشتركة بينهما، وإلا لو كان الاشتراك بينهم في جميع الجهات بتمامها بعد حينئذ لا يأتي مسألة التمثيل والمشابهة وتعدية الحكم. وبعبارة أخرى، تعريف التمثيل هو إثبات الحكم الحرمة في جزء يعني النبيذ لثبوته في جزء آخر اللي هو الخمر مشابها له من جهة الإسكار، لا من جميع الجهات بل مشابه له من جهة ما. والتمثيل وهو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس. طبعا احنا الإمامية هم عندنا قياس، بس القياس اللي موجود عندنا المنطقي اللي نستعمله في إثبات الأدلة والأحكام الشرعية فقط القياس المنصوص العلة. إذا ثبت من الشارع أنه علة الحكم هكذا، فنقدر نعدل الحكم من هذا الجزء إلى جزء آخر، من مثلا لين راح يصبح من باب تعدية الحكومة من الكل للجزء، يعني نعدي للفرع من باب تطبيق القاعدة العامة. بس إذا ثبت عندنا عن طريق الشارع أنه منصوص العلة، منصوص العلة، نعم سيأتي إن شاء الله هم نتكلم فيه إن شاء الله. نعم هو عنده حكم يثبت بمورد، إذا إجى أي مورد آخر يشابهه يماثله قريب منه يعدل الحكم من هذا المورد لهذا المورد من جهة المماثلة والمشابهة. هذا نفسه هو التمثيل المنطقي، وإحنا التمثيل المنطقي هذا ليس حجة في مجال الموارد الشرعية. نعم إذا ردت تستعمل التمثيل المنطقي أو باستعمال القياس من جهة منصوص العلة هذا حجة، هذا حجة. في التمثيل يصلح يكون حجة في غير الموارد الشرعية، إذا أورث اليقين أورث الاطمئنان العالي لا مانع، بس ما يصلح يكون حجة بالموارد الشرعية. نعم فالمصنف يريد يشير إلى هذا الأمر، أنه هذا التمثيل المنطقي بعض فقهاء أهل السنة استعملوه كدليل بالأحكام الشرعية، وهذا غير مقبول، غير مقبول. الذي يجعله أهل السنة، يقصد بأهل السنة المصنف هو مذهب أبو حنيفة النعمان أو من تبعه في ذلك، يجعلوه من أدلة الأحكام الشرعية، يعني مثل الكتاب والسنة عندهم القياس، والإمامية اللي يتبعون مذهب أهل البيت عليهم السلام ينفون حجيته، يعني ما يعتبروا دليل وحجة. الحجة يعني الملزم، يعني ما يعتبروا دليل ملزم للمكلف في ثبوت الحكم في هذا المورد، ويعتبرون العمل به محق للدين. لهذا ورد أحاديث إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محق الدين وتضييعا للشريعة. مثاله إذا ثبت عندنا إن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستطيع أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل لو نقطع أنه حرام لو على الأقل نحتمل الحرمة، أو على الأقل يعني أقل الموارد يكون محتمل الحرمة للاشتراك بينهما من جهة الإسكار. نعم الآن نتكلم عن أركان التمثيل، يعني الأسس اللي يجب توفرها في كل تمثيل لأجل جريانه. التمثيل إلى أربعة أركان، يعني أربعة أسس وقواعد يجب توفيرها. أولا الأصل، الأصل هو الجزء الأول اللي هو معلوم ثبوت الحكم له، اللي هو الخمر في مثالنا، وسميناه بالأصل لأن وجه الشبه فيه قوي، شبه الإسكار، الإسكار في الخمر قوي، هو الأصل في الإسكار. والأشربة الأخرى عندما نقول عنها مسكرة لأنها تشابه الخمر، فلهذا أصبح هو الأصل، وسمي أيضا بالأصل لأنه إحنا راح نقيس عليه، إحنا راح نقيس عليه، راح نماثل عليه، راح نشابه عليه. هذا الأصل علماء الكلام يسموه بالشاهد أو الحاضر، وأهل البيان والبلاغة يسموه المشبه به، لأن أكو بالبلاغة موضوع التشبيه، المشبه والمشبه به، أركان التشبيه وجهة الشبه. اثنين عندنا الفرع، الفرع هو جزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له، اللي هو منه النبيذ، وسمينا بالفرع لأن كما قلنا جهة الشبه به اللي هي الإسكار أضعف، ومن جهة أخرى هو مشبه، مشبه ووجه الشبه فيه ضعيف. هذا الفرع بمثابة حد أصغر راح نستعمله إحنا بالقياس. علماء الكلام يسموه بالغائب، عندهم الأصل يسموه الحاضر، والفرع يسموه الغائب، ويسموه أيضا علماء أهل البيان والبلاغة بالمشبه، يعني يسمون الأصل مشبه به، والفرع شي يسمونه المشبه. نعم ثلاثة الجامع، الجامع اللي يجمع بين الأصل والفرع، بين النبيذ والخمر، ما هو؟ جهة الشبه اللي موجودة بين الأصل والفرع، اللي هي منه الإسكار، تستطيع أن تعبر عنه الوصف اللي يجمع الجزء الأول مع الثاني، الأصل مع الفرع، الخمر مع النبيذ، هذا يسموه الجامع. وأحيانا الفقهاء يسموه بالجامع، يعني كأنه بالعلة الجامعة، يسموه الفقهاء بالعلة الجامعة أو الوصف أو المعنى المشترك. وهذا طبعا راح يكون بمنزلة الحد الأوسط في القياس، يعني إحنا شنو اللي دفعنا إلى تعدية الحكم وهو الحرمة من الخمر إلى النبيذ، لأنه جهة جامعة مشتركة مثل الحد الأوسط اللي يجمع بين الأصغر والأكبر، فسموه بالجامع تشبيها له بالحد الأوسط في القياس. رابعا الحكم، الحكم اللي نريد إحنا نعدي هو معلوم ثبوته بالأصل اللي هو منه الخمر. الحكم اللي هو الحرمة معلوم ثبوته بالأصل اللي هو النبيذ، وإحنا نريد نثبته وين؟ في الفرع. فإذا يقال أحيانا يقال له الحكم، أو أحيانا يقال له القضية، أو يقال له الفتوى، هو بمنزلة الحد الأكبر في القياس، لأن إحنا نريد نعدي حكم الإسكار من النبي من الخمر إلى النبيذ بواسطة منه يا حد أوسط جامع الإسكار. نعم، فلذلك الحكم يصبح بمنزلة الحد الأكبر. إحنا مو مر علينا بالقياس الحد الأوسط شنو عمله؟ يثبت الحد الأكبر للأصغر. هنا نفس الكلام، منو هنا بمنزلة الحد الأصغر؟ الفرع، الفرع حد الأصغر. ومنو بمثابة الحد الأكبر؟ الحكم. ومنو بمثابة الحد الأوسط؟ الجامع. فيعدي الحكم اللي هو الحرمة من الخمر إلى النبيذ عن طريق منه الجامع اللي يكون بمنزلة الحد الأوسط في القياس. طبعا احنا ليش نعبر بمنزلة؟ يعني احنا ننزل منزلة الحد الأوسط، ولا هو مو حد أوسط، لأن كلامنا هو مو قياس، ترى هو تمثيل. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال أركانه، أركان التمثيل، للتمثيل أربعة أركان. الركن طبعا بمعنى الأساس لابد من توفره، الأصل وهو الجزء الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال، المثال الذي ذكر المصنف، وقلنا سمي بالأصل لأن وجه الشبه فيه قويا. اثنين الفرع، وهو الجزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال، وقلنا سمي بالفرع لكونه مشبه أو وجه الشبه فيه ضعيف، وقلنا هذا رح يمثل بمثابة الحد الأصغر بالقياس. ثلاثة الجامع، وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في مثالنا. أحيانا يعبرون عن العلة الجامعة، الوصف المشترك، طبعا هذا رح يصبح بمنزلة الحد الأوسط في القياس. رابعا الحكم، نعم المعلوم ثبوته في الأصل، لأن طبعا ليش المصنف قال معلوم ثبوته؟ لأن هو لابد يكون بالأصل معلوم ثبوته، ولا إذا ما نعلم ثبوته بعد ما نستطيع نعديه. والمراد إثباته للفرع، يعني إحنا نريد نجري التمثيل والتشبيه لإثبات هذا الحكم في الفرع اللي هو النبيذ كالحرمة في المثال. أحيانا يسموا القضية الفتوى، ورح يكون بمنزلة الحد الأكبر في القياس. فإذا توفرت هذه الأركان، يعني القواعد والأسس، انعقد التمثيل، يعني كان بإمكانك إجراء التمثيل وإيقاعه في الخارج. فلو كان الأصل، أما الآن المصنف شي يريد يبين أنه لو انتفى واحد من واحد هاي الأركان، لأن إحنا نريدها كلها مجموعة متوفرة على نحو المجموع، إذا واحد منها انتفى أو اخترم بعد ما يمكنك إجراء التمثيل. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم، ما نعلم أنه الخمر ثابت لحكم الحرمة بعد ما نستطيع التعدية، أو كان فاقد للجامع المشترك، يعني عندنا اثنين جزئيات مثل الخمر والنبيذ بس ما نعرف شنو الجامع اللي يجمع بيناتهم، ما نستطيع نعدي الحكم. الجامع يعني اللي هو منه الإسكار. نعم، ما نعرف شنو وجه الشبه والمشبه به وجهة الشبه بين الأصل والفرع، حينئذ لا يحصل التمثيل، لا يحصل التمثيل. وهذا واضح. شنو ليش المصنف عبر عنه بأنه واضح؟ لأن لابد يكون كل واحد من حكم الأصل والفرع معلوم، وتكون جهة الاشتراك معلومة حتى نستطيع تعدية وتسرية حكم الأصل المن إلى الفرع. وإلا إذا لم يكن حكم الأصل معلوم، كما لو كان مجهول عندنا، أو كان معلوم ولكن جهة الاشتراك غير معروفة عندنا، فلا يمكن تسرية حكم الأصل إلى الفرع، ما يمكننا ذلك. نعم، الآن نتكلم عن القيمة العلمية للتمثيل. يعني شنو فائدته؟ ما هي ثمرته؟ شنو قيمته العلمية؟ ذكر المصنف أنه هذا التمثيل على الرغم من أنه جهة وجه من أوجه أنواع الحجة والدليل، لكنه بسيط. شنو وجه البساطة؟ لأن معتمد فقط على المشابهة والتمثيل، هو على الرغم من بساطته لكن يمكن اعتباره من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال. شنو السبب؟ لماذا يفيد الاحتمال؟ لهذا المصنف قال لا على الأقل محتمل الحرمة، لأنه لا يلزم بمجرد وجود تشابه بين شيء وشيء إنه يأخذ حكمه. وإن كان أكو مقولة معروفة إنه الشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه، بس ترى هذا لنحو الاحتمال مو على نحو القطع واليقين. وإحنا اللي يفيدنا بالأدلة اللي تصلح أن تكون حجة تلزم الآخر، النتائج اللي تظهر على نحو القطع والبت واليقين، مو على نحو الاحتمال والظن، وإلا بعد تصبح ماذا؟ لا قيمة لها. فإذا مجرد تشابه شيئين في أمر أو عدة أمور أو هذا مو يعني أنه يتشابه في جميع الوجوه حتى من حيث الأحكام والأوصاف. ويذكر المصنف شواهد على ذلك، يقول إذا رأيت شخص يشبه شخص آخر في طوله أو ملامح وجهه أو بعض عاداته وتصرفاته وأفعاله، وفرضنا أنه أحدهم كان مجرم يرتكب الجرائم، ما لك حق أنت تعدي الحكم وتقول هذا زيد بما أنه يشبه خالد إذا هو مجرم مثله. يقول لا، مجرد التشابه بالأوصاف أو الأفعال هذا ما يجوز لك تعدية وصف المجرم من هذا إلى هذا، مجرد المشابهة بيناتهم بالصفات والأفعال ما يجوز لك ذلك. نعم، إذا قوة وجه الشبه بين الأصل والفرع وكثرة وجوه الشبه بينهما راح يقوى عندك الاحتمال، يقوى عندك الاحتمال، بس ما تقدر تعطي حكم الوصف على نحو القطع واليقين. لا، تقدر تقول يحتمل أنه مثله مجرم، يحتمل أنه مثله نعم، حتى يقرب. إذا قرب الاحتمال الريدة احتمال عالي كأنه يقرب من اليقين، لأن الاحتمال كلما زادت القوة فيه ارتفعت درجة الصدق فيه. نعم، فيكون على ولو على نحو الظن أو الاطمئنان. ومن هذا الباب يقول مسألة القيافة. القيافة إذا إن شاء الله راح ترد عندكم في المكاسب المحرمة، من الأمور المحرمة القيافة. شنو معنى القيافة؟ القيافة كانت معروفة سابقا عند أهل الجاهلية، وهو إلحاق الناس بعضهم ببعض من جهة الاستناد إلى علامات خاصة بالمشابهة. يعني مثلا إذا كان عندنا طفل مجهول النسب، يقولون هذا الطفل ابن زيد. لماذا؟ يقولون لأنه يشبه زيد في ملامحه، في سماته، في صفاته، فيقولون هذا الطفل المجهول النسب ابن زيد. هذا يسموه القيافة، يلحق بعض الناس ببعضهم من باب المشابهة. هنا نفس الكلام احنا عدة بالتمثيل، جاي نلحق النبيذ بالخمر من جهة حكم الحرمة لأنه ماذا؟ يشابهه. فهنا راح يصير يصبح التمثيل مثل القيافة، نحكم أنه شخص يشبه شخص آخر من جهة ماذا؟ وجود له حكم ووصفه، من جهة ماذا؟ وجود فقط مجرد الشبه بيناتهم. فإننا قد نحكم على شخص مثلا يقول إنه صاحب أخلاق فاضلة أو شريرة بمجرد أن نراه، لأن كنا قد عرفنا مثلا الشخص قبل يشابهه في ملامحه صفاته عاداته، وهم كان ذو خلق فاضل فنقول هو فاضل مثله، أو كان شرير فنقول هو شرير مثله. بس هذا ما يعد أنه لا يفيد إلا الاحتمال إلا الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. نعم، إن شاء الله راح يأتينا أن التمثيل المشابهة حتى لو كانت أورثة الظن ما تفيدنا بالبرهان، بس يمكن تفيدنا بالخطابة. الخطيب من يلقي خطابة على الجمهور شنو الغرض منه؟ يريد يقنع الجمهور. لك حق تقنع الجمهور حتى لو بالتمثيل، حتى لو بالمشابهة، حتى لو بالظن، هذا يفيدنا. التمثيل يفيدنا بالخطابة. نعم، فلهذا رح يأتينا إن شاء الله. لا نعم، غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع يعني الجهة المشابهة هي علة تامة لثبوت الحكم بالأصل، فنستنبط على نحو اليقين أنه هذا الحكم ثابت في الفرع إذا كان موجودة علته التامة. إذا عرفنا العلة أنه هذا الوصف الجامع بيناتهم علة تامة، حينئذ نعم نستطيع. يعني إذا عرفنا أنه العلة في حرمة الخمر ما هي؟ لأنه مسكر وثبت أنه منصوص العلة، حينئذ نقول لا، الحكم اللي هو الحرمة بالنبيذ أيضا ثابت على نحو الحرمة. لماذا؟ على نحو القطع واليقين. شنو السبب؟ لأن هم بالإسكار، فبما أنه الخمر حرام لأنه مسكر، يعني علة الحرمة هي الإسكار، إذن النبيذ حرام لأنه مسكر، وعلة الحرمة هي الإسكار. إذا ثبت عندنا العلة، المصنف يقول نعم سوف يكون الحكم ثابت على نحو القطع واليقين، لأنه العلة التامة يستحيل أن يستحيل للمعلول أن يتخلف عن علته التامة. نعم، ولكن السؤال كيف نثبت أنه هذا الجامع هو علة تامة للحكم؟ هنا يأتي السؤال، من أين نحصل على ذلك؟ من أين نحصل على ذلك؟ كيف نثبت أنه الجامع المشترك بيناتهم هو علة تامة للحكم؟ نعم، إذا علمنا وعرفنا أنه العلة في حرمة الخمر هي الإسكار، نحكم على النبيذ أو غيره من باقي الأشربة اللي سببنا الإسكار بالحرمة. لكن نعم، هذا مين علمه؟ طبعا المناطق أجابوا عن ذلك، إن شاء الله راح تدرسوه في كتاب الحاشية. طريقة معرفة الجامع والعلة التامة هي أنه نذكر كل الأوصاف اللي يمكن يحتمل تكون علة للحكم. يعني مثلا الخمر، شنو العلة في حرمته؟ لونه مثلا، هل إنه لونه، هل طعمه، هل رائحته، هل مثلا إنه بوصف الحموضة، هل إنه بوصف الإسكار، هل إن لونه أبيض. فنبدي وحدة وحدة على طريقة الدوران، نجد هل هي صالحة للاشتراك. يعني مثلا اللون، لونه أبيض لأنه حرام، نقول ما يصلح، مو العصير الليمون هم أبيض، ولا لو كان الخمر حرام للونه العصير الليمون أصبح حرام مثله، ومعروف العصير الليمون ليس بحرام، إذن ما يصلح. حموضته، نقول مو الرمان أم حامض، لو كان هو لحرم الرمان مثله، ما يصلح. وهكذا انسقط اللون، الرائحة مالته، لو وسقط اللون والطعم والرائحة واللون، وبيبقى عندنا وصف واحد يصلح لثبوت الحكم اللي هو منه الإسكار. فبما أنه يصلح بطريقة الدوران راح ينحصر الأمر به، فنستطيع أن نجد العلة التامة الجامعة اللي هي علة تعدية الحكم. هذا بغير الأمور الشرعية، المصنف يقول أما بالأمور الشرعية ما يمكن لنا أن نجري هاي الطريقة، طريقة الدوران. شنو السبب؟ لأنه الأمور الشرعية أمور تعبدية لابد أن نأخذها يدا بيد من الشارع، وإلا إذا ما الشارع نص عليه ما كانت علة منصوصة بعد ما يمكن العمل بها. حتى مثل الخمر، لعل الشارع ما حرم الخمر لأنه فقط مسكر، إنما حرمه لعنوان كونه إنه خمر، لعنوان إنه كونه مصنوع من العنب لعله. فما عندنا جزم أنه سبب حرمة الخمر هو ماذا؟ فقط الإسكار. لهذا أكو مقولة عند فقهائنا يقولون ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة لدينا، إحنا ما نعرف شنو علة الحكم. يعني ما نعرف ليش إحنا نصلي الصبح ركعتين، ما نعرف ليش إنه ما يجوز تتوضأ بالماء المضاف، ما نعلم، هاي ملاكات مجهولة. نعم أحيانا الشارع يبين بعض الحكم إلها، يبين بعض الحكم إلها، يبين إنه مثلا إنه الخمر يذهب العقل، بس هذا مو يعني هو علة أساسية لثبوت الحرمة. هو هذا يبين حكمة للتشريع، بس مو بيان علة للحكم. نعم، فإذا بعد ماكو مسرح للعقول ومجال للنظر العقلي في الأحكام الشرعية، لأن إحنا ما نستطيع نتعرف على أنه علة الحكم إلا عن طريق السماع من مبلغ الأحكام اللي الله عز وجل ينصبه هاديا ومبلغا، مثل النبي أو الإمام. إذا ثبت عندنا أنه الجامع علة تامة ومنصوص العلة من الشارع، حينئذ لا بأس أن نأخذ به. هو المصنف يعطينا مثال لذلك، مثال ورد عندنا في صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، السائل يسأل الإمام الرضا يقول له وقعت نجاسة في البئر، البئر ينجس؟ الإمام يقول له ماء البئر واسع، واسع يعني معتصم، لا يفسده شيء، يعني لا ينجسه ويقذره شيء من القذارات. بعدين الإمام يعلل، شنو السبب؟ هو الإمام يعلل، يقول لأن له مادة، لأنه المادة هي الجهة اللي تسند الماء، الماء البئر شنو المادة اللي تسنده؟ هو أنه ينبع من باطن الأرض، فالمادة اللي حتى لو تنجس راح التغير مال الماء يزيل عن ماء البئر بسبب المادة النابعة اللي جاي تسنده، فإذا إلى مادة. فاستطاعوا الفقهاء أن يستنبطوا من هذا التعليل أنه كل ما له مادة هو معتصم واسع لا يفسده شيء. شنو السبب؟ لأن الإمام علل هكذا، هذا أصبحت علة منصوصة. فلهذا الفقهاء يسمون هذا القياس قياس منصوص العلة، أو يعبرون عنه القياس الجلي الواضح. فحكموا أنه ماء الحمام اللي هو عبارة عن خزانات كبيرة، سابقا كانوا الناس يذهبون للسوق يختسلون بالحمام، والحمام أحواض كبيرة ويدخلون به، هذا الحوض كبير بحجم الكر وأكثر، خزان كبير يدخلون به، فإذا هذا ماء واسع لأن إلى مادة. وأكو جهة اللي هي منه جهة الخزان الكبير تعطي للخزانات الصغيرة نابعة، نابعة إلى يعني شنو؟ تغذي تمده، إذن هو إلى مادة. إذا كان إلى مادة إذن أصبح واسع معتصم لا يفسده ولا يغدره شيء. وهكذا بالنسبة لماء الحنفية، ماء الإسالة، هذا ماء الإسالة ترى بالأصل يجي من خزانات كبيرة هي الدفعة، إذن هو ماء كثير لا يفسد شيء إلا إذا ماذا؟ تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. إذن المصنف يقول التمثيل المعلوم بالعلة التامة يصلح يكون قياس، بس بالأصل المصنف يقول إذا أصبحت العلة موجودة بعد هذا ما نسميه تمثيل، نسميه قياس منصوص العلة. وهذا يفعنا في القياس البرهاني اللي يفيد اليقين، لأن الجامع راح يكون حد أوسط وعلة مستنبطة، والفرع راح يكون حد أصغر والحكم راح يكون حد أكبر، ونستطيع أن نرتب على صورة القياس. نقول هكذا: ماء الحمام له مادة، أو ماء البئر له مادة، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء. هذا من افتهمنا؟ لأن الإمام علل هكذا بالحديث، إذن ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. فبالنتيجة بعد هذا راح يخرج عن اسم التمثيل، بعد راح شو نسميه؟ القياس المنصوص العلة اللي هو حجة عندنا نحن الإمامية، إذا ثبتت العلة كونها منصوصة من الشارع. نعم. الآن نقرأ قال قيمته العلمية: إن التمثيل على بساطته، ليش المصنف عبر بالبساطة؟ لأن التمثيل هو مجرد مشابهة، مجرد مماثلة من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، يعني ما تعطينا قطع ويقين وجزم، لا تعطيك احتمال، احتمال إن النبيذ حرام من جهة أنه يسكر مثل الخمر، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه، يعني حتى من حيث الأحكام والأوصاف لا مو بالضرورة. فإذا رأيت شخصا مشابه لشخص آخر في طوله أو ملامحه مثل وجهه أو شعره أو في بعض عاداته يعني تصرفاته أو أفعاله، وكان أحدهما مجرما يرتكب الجرائم قطعا، يعني عندنا علم أنه مجرم، يعني إحنا اشترطنا بالأصل لازم شنو؟ معلوم ثبوت الحكم إليه، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر مثل خالد بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات والأفعال. نعم، استدراك: إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع، وجوه الشبه كانت كثيرة وقوية وكثرت، يعني وجوه الشبه بينهما، يقوى عندك الاحتمال، يعني هو يبقى احتمال ما يصير يقين بس يكون قوي يصل حتى يقرب من اليقين، هذا الاحتمال اللي يقرب من اليقين يعبرون عن الفقهاء الاطمئنان، وأحيانا المناطق يسموه الظن. الاحتمال كل ما تزداد قوته وقربته من الواقع تزداد درجة الصدق فيه، ويكون ظنا عند من؟ عند المناطق، والفقهاء يسموه اطمئنان. والقيافة من هذا الباب. شنو معنى القيافة؟ الحاق الناس بعضهم ببعض استناد لوجود المشابهة في الملامح من هذا الباب. فإن قد نحكم على شخص إنه صاحب أخلاق فاضلة أو شريرة بمجرد أن نراه، لأننا كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته، وكان ذو خلق فاضل أو شرير. ولكن كل ذلك، يعني الاحتمال والمشابهة وتعدية الحكم والوصف، لا يغني عن الحق شيئا، يعني ما يثبت إن الحقائق على نحو القطع واليقين. بس مو يعني أنه ما بي فائدة أو ثمرة نهائيا، لا لا لا، ليس هكذا المعنى. يعني المصنف يقول لا يغني عن الحق شيء، مو يعني أنه ما بي فائدة وثمرة مطلقا، لا، يقول لا يغني عن الحق شيء يعني ما يثبت الحقائق بالقطع واليقين، بس إلى فائدة باب الخطابة. قلنا إن شاء الله راح يأتينا أن التمثيل إلى فائدة يعتمدها الخطيب. لهذا نشوف بعض الخطباء من يريد يقرب وصف يقول مثل هكذا مورد، يشبه هكذا مورد، هذا جاي يستعمل تمثيل مشابهة مماثلة. غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع، أي جهة المشابهة اللي هو علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، وحينئذ إذا عرفنا أنه هو هذا الجامع، هو هذا العلة التامة، صحيح نقدر نستنبط الحكم يقينا، نستطيع على نحو اليقين أن نثبت أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة فيه، لأنه يستحيل من الإحالة تخلف المعلول عن علته التامة. المعلول يعني ثبوت الحكم في الجزئي عن علته التامة، عن هذا الوصف الجامع الموجود به. ولكن الشأن كله، يعني الكلام كله، إنما هو في إثبات إن الجامع هو علة تامة حكم. يعني المصنف يقول إحنا ما عندنا خلاف، إذا ثبتنا إنه هذا علة تامة الحكم يتعدى، بس كيف نحرز ونثبت إنه هذا الوصف هو الجامع وهو العلة التامة؟ هذا من أين تحصلون إياه؟ ذكرنا إحنا المناطق شنو طريقتهم، استعملوا طريقة الدوران في إثباته، لكن قلنا هذا ما يمكن استعماله بالشرعيات مثل الخمر والنبيذ، وإلا ترى هذا المثال اللي ذكروا المناطق من باب المثال. لهذا يروى أن السيد المرتضى كان يقول ما يمكن العمل بالقياس حتى بالموارد المنصوصة العلة، يعني كان جدا مشدد، يقول حتى لو الإمام قال لي الخمر حرام لأنه مسكر، هم ما أقدر أني أعدل الحكم للنبيذ. شنو السبب؟ يقول الاحتمال كون الخمر حرام لعنوان الخمر، وعنوان النبيذ غير عنوان الخمر، فلهذا كان ما يعمل بالقياس حتى بالموارد المنصوصة العلة، لاحتمال مدخلية عنوان آخر، عنوان الخمرية بالإضافة إلى الإسكار. نعم طبعا شنو السبب؟ لأن إحنا مرة عندنا العلة تامة ومرة عندنا العلة ناقصة. يحتمل العلة في الحرمة مو فقط الإسكار، وبعد عنوان كونه خمر، صحيح هو يسكر بس لعنوان كونه خمر، فيسموها علة ناقصة، لأنه يعني الجامع يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه، يعني على الجامع حتى في الأمور الطبيعية، يعني الأمور الطبيعية فضلا عن الأمور التعبدية الشرعية اللي إحنا أصلا ما نعلم ملاكات الأحكام فيها. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل، لأن أنت من تعرف العلة راح تستطيع شنو إثبات الحكم. هذا نفس الاستقراء اللي مر علينا المبني على التعليل، قلنا إذا عرفنا العلة نقدر شنو نثبت الحكم، يسموه قياس مستنبط العلة أو قياس خفي، القياس الخفي. أما إثبات إن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية، المصنف يقول عندنا إلى طريق، إنه الشارع هو ينص على ذلك، فليس لنا طريقا إليه إلا من ناحية الشارع نفسه، لأن ملاكات الأحكام مجهولة عندنا. نعم إذا الشارع مبلغ الأحكام، الشارع يعني مبلغ الأحكام الذي نصبه الله للناس هاديا ومبلغا مثل النبي والإمام، إذا هو صرح وبين حينئذ لا مانع. ولذا لو كانت العلة منصوص عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع. طبعا تعبير المصنف جميعا هذا محل تأمل، لأن السيد المرتضى كان ما يعمل بالماذا، حتى الموارد منصوصة العلة، لكن المصنف يريد قول جميعا، يعني يريد يقول على الأكثر فقهاءنا يعدون الحكم على ثبوت الحكم في الفرع كقوله عليه السلام. قوله يقصد الإمام الرضا من سأله إسماعيل محمد بن إسماعيل بن بزيع، سأله عن ماء البئر، قال له ماء البئر واسع يعني معتصم لا يفسده شيء، يعني لا ينجسه نجس أو قذر. لما هو السبب؟ لأن له مادة، ماء البئر إلى مادة نابعة من الأرض تمد بالماء، فإنه يستنبط منه يعني يستخرج منه إن كل ماء له مادة، كماء الحمام. ماء الحمام نقصد به الخزانات الكبيرة اللي الناس يدخلون فيها ويسبحون ويختسلون، طبعا هي بحجم الكروة أكثر. وماء الحنفية، حنفية الإسالة، طبعا ماء الحنفية الإسالة من يانوع من يانوع من الماء، ماء الكثير، ماء الكثير، فهو واسع يعني معتصم لا يفسده شيء يعني لا ينجسه قذر. وفي الحقيقة طبعا هذا القياس منصوص العلة يسموه القياس الجلي الجلي يعني الواضح. الاستقراء يسموه قياس مستنبط العلة أو يسموه القياس الخفي. القياس منصوص العلة يسموه قياس الجلي الواضح، الجلاء يعني الوضوح ضد الخفاء. وفي الحقيقة إن التمثيل المعلوم فيه إن الجامع علة تامة هو بالحقيقة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين. راح يأتينا إن شاء الله القياس البرهاني هو المقدمات اليقينية لتعطي نتيجة يقينية، إذ يكون فيه الجامع حد أوسط من الجامع الإسكار العلة المستنبطة والفرع. من هو الفرع؟ هذا طبعا لو ثبت عندنا أنه الخمر شنو منصوص العلة بأنه هو الحرام لأنه مسكر. أما في مثال المصنف اعتبر الأصغر هو النبيذ والحكم الحد الأكبر هو منه الحرمة، أما في مثال المصنف الجامع هو شنو له مادة، والفرع مثلا الحكم أنه واسع لا يفسد شيء، والفرع اللي يريد يثبت إلى الحكم مثل الماء الحمام. فنقول في مثال الماء، ماء الحمام له مادة صغرى، وكل ماء له مادة واسع لا يفسد شيء، هذا بمقتضى التعليل اللي ذكر الإمام. من الحد الأوسط المشترك له مادة حذفة، شنو النتيجة؟ ماء الحمام واسع لا يفسده شيء، وبهذا يخرج عن اسم التمثيل. هذا بعد ما نسميه تمثيل مشابه، هذا شراح نسميه قياس منصوص العلة. واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم، وما نسميه القياس اللي كان يعتمد على المماثلة والمشابهة اللي كان يستعمله أبو حنيفة بعض أهل السنة، هذا أيضا هو خارج عنه، لأنه أبو حنيفة كان يستعمل قياس المشابهة والمماثلة فقط. إحنا هذا قياسنا منصوص علة، هذا حجة الذي كان محل الخلاف عندهم. وبهذا ننهي الكلام بحمد الله تعالى في شرح الجزء الثاني من كتاب المنطق للعلامة الشيخ المظفر رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.